الشريط السادس عشر.
من فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا. اختلاف النوع، وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس. التمر كله جنس لكنه أنواع، سكري مثلا، شجرة، أم الحمام، أنواع كثيرة، لكن اختلاف النوع لا يؤثر. وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع صاعا من السكر بصاعين الشكر كذا، وإن كان النوع مختلفا، بدليل أن الجمع هذا أن الجمع تمر مخلص مختلف الأنواع، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متفاضلا بالجنيب الذي لم يصط معه شيء. فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محرم، فللواجب أن يعاد هذا العقد وأن يفسخ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى ردوه. وهذا يدل على بطلان العقد وإن كان الإنسان جاهلا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فالجواب بلى، قال ذلك. ونحن لا نقول إننا نؤاخذك بخطئك أو نسيانك، بل أنت معذور وليس عليك إثم، لكن إمضاء العقد الذي أبطله الشرع بعد أن تعلم بأنه باطل لا بد أن تبطله. لو أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثما مع وجود الرد، أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. طيب، ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل، حتى إذا أغلق الباب من جهة انفتح لهم الباب من جهة أخرى. وجه ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا لما قال هذا من نوع ما خلاه هين ولا يدري ماذا يصنع، بل أرشده فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر لهم الباب الجائز، حتى يكونوا على بصيرة وحتى تمشي أحوالهم، لأن الناس لا بد أن يتعاقدوا ويتعاملوا. ومن هذا لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم هذه بدعة مثلا، ينبغي أن يفتح لهم باب السنة، فمثلا يقول يغني عنها كذا، إذا كان هذه البدعة يقول يغني عنها كذا وكذا. مثلا إذا قال بدعة المولد وما دمنا الآن في شهر ربيع الأول والليلة الخامسة عشرة، فإننا قريبون قريب عهد بمن يحتفلون بالليلة الثانية عشرة من هذا الشهر بما يقولونه من صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لهم إن هذا بدعة وليس بسنة لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة المسلمين، نقول بدلا من هذا الذي تدعون أن فيه ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام، أما أن نقول لكم إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فرضوا كفاية على المسلمين كل يوم خمس مرات عند حلول الصلوات، في ايش؟ في الأداء أشهد أن محمد رسول الله على رؤوس الأشهاد، وإن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عبادة، كل عبادة فالإنسان الفطن الكيس يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت حين تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم في الصلاة الخمس السلام عليك أيها النبي فرض، إما أن تكون فرضا مرتين في الصلاة أو مرة واحدة. فإذا ذكرنا لهم هذه بدعة نقول عندكم سنة كثيرة اشتغلوا بها عن هذه السنة عن هذه البدعة. فالمهم أن الإنسان الذي ينبغي له الذي يتصدى للناس في الإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم طيب. وهذا كما أنه مما وجه إليه رسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه مما وجه إليه الخالق عز وجل، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لما منعهم من هذه اللفظة راعنا فتح لهم لفظ آخر فقال وقولوا انظرنا حتى يستغنوا بما أباح الله عما حرم الله. ومن ذلك قول لوط عليه الصلاة والسلام لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هؤلاء الأزواج مخلوق لكم تدعونهم وتذهبون إلى الشيء المحرم. الحاصل أن هذه من الأشياء التي وجه الله إليها في كتابه ووجهت إليها الرسل، أنك إذا سلكت بابا على الناس فافتح لهم أبواب الحلم. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض العلماء استدل به على جواز العينة، على جواز العينة أو على جواز الحيلة كما يقولون، بيع التمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا واشتريت به تمرا طيبا فيقولون إن هذا يدل على جواز التحيل على الربا، جواز التحيل على الربا. كيف؟ لأنك بدل من أن تقول خذ هذا التمر الردي صاعين وأعطني صاعا، تقول خذ هذا التمر الردي بعشرة ريالات وأعطني صاعا بعشرة ريالات، وهذه حيلة، حيلة يعني تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبولة، غير مقبولة. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بيع التمر الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مطلق، ما قال اشتري ممن تبيع عليه ولا اشتري من غيره، فهو مطلق. والمطلق يقيد بما دلت عليه السنة من طريق آخر وهو تحريم الحيل، فإن السنة دلت على تحريم الحيل كما في قول عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم قالوا ما في الشحوم ندورها ثم نبيعها ونكد رهنا. فإذا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد المسند قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين بعشر دراهم فأعطني بها صاع من التمر الطيب. هذا تلاعب، هذا تلاعب. فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه لأنه مطلق، والمطلق يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم إيش؟ من تحريم الحيل. أظننا لن نكمل فوائد الحديث اللي مرة. وهنا تنبيه قبل، ذكرت أمس في حديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل أنه رواه أحمد، وهذا وهم مني، لكن ذكر شيخ الإسلام في كتاب إبطال التحليل وقال أن إسناده جيد، فليتنبه لذلك. طيب ناخذ بقية الفوائد. من فوائد الحديث جواز اختيار الأجود من المأكولات، جواز اختيار الأجود من المأكولات، وأنه لا ينافي الزهد. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل لا. اختيار الأجود من أنواع لا شك أنه جائز لهذا الحديث، ولم ينافي الزهد، لأن الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد، والورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر. فالزهد أكمل من الورع، لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة. فإن قال قائل إذا قلنا إن اختيار الأجود من المأكولات لا ينافي الزهد، فهل يمكن أن نحوله إلى زهد؟ فالجواب نعم، إذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف منة الله بذلك، صار الآن صار عبادة، فصار نافعا في الآخرة، فصار نافعا في الآخرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جريان الذهب، جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ الميزان بهما، أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم، وأنه لا يجوز التفاضل. ومن فوائد الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم، حيث عللوا تحريم الربا بأنه ظلم، وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال، جواز الربا للاستثمار لا للاستغلال. من أين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة ما فيها ربا، ما فيها ظلم، أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعان رديئان، وكذلك بادل الزيادة لم يظلم، لأنه يرى أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له وليس فيه ظلم عليه. فدل هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من أجلها ثبت الحكم أم لم توجد. وهذا الحديث لا شك أنه يدمر هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الربا من أجل الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعموا. فنقول هذا الحديث ما فيه ظلم، ففيه اختيار وإرادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا للحل، بل إننا نقول إن أبواب الحل أكثر من أبواب المال، أخذ من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت فيما كتبوا عنده، إن رحمتي سبقت غضبي. فالغضب يترتب عليه المال، كما حرم الله الذين هادوا بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم. والرحمة سبب السعة والحل، وباب المباحات في المعاملات أكثر منه أكثر من باب المحرمات. نعم. قال وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. الأخران عنده
يقول ثلاثين والجمعة
بس الليلة خضع علينا الوقت. طيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر. النهي هو طلب الكف على وجه الفعل بصيغة معلومة، وهي المضارع المقرون بلا الناحية. فقام طلب الكف خرج به الأمر، وما ليس بنهي مما أبيح. وقومنا على سبيل الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس ونحوهما. وقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناحية، خرج به الأمر المفيد للكف، أو الأمر الذي يفيد طلب الكف، مثل دع واترك واجتنب، فإن هذا يفيد معنى النهي لكنه بلفظ الأمر فلا يسمى نهيا اصطلاحا. نهى عن بيع الصبرة من التمر، الصبرة الكومة من التمر، وسمى الصبرة لأنها محبوسة مجموع بعضها إلى بعض، مثل أن يكون عند إنسان كومة من التمر. يقول التي لا يعلم مكيلها، يعني لا يعلم كم كيلها، بالكيل المسمى أي المعلوم من التمر. ووجه النهي أنه يشترط في بيع التمر بالتمر المساواة بالكيل، وهنا لا تعلم المساواة لأن هذه صبرة غير معلومة، والعوض تمر معلوم، ولكن المعلوم مع المجهول لا يجعله المجهول لا يجعل المجهول معلوما. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة بالتمر المعلوم كيله، لأن التساوي فيه غير معلوم. طيب فإن قال قائل أرأيتم لو خرص وقال إنها تساوي 100 صاع ثم باعها 100 صاع، فالجواب لا يفيد ذلك شيئا ولا يفيد الحل، لأن الخرص ظن وتخمين لا تعلم به المساواة. طيب فإن قال قائل أليست قد السنة قد جاءت بجواز بيع العرايا وهو غير الرطب على رؤوس النخل بالتمر المعلوم بخرص الرطب؟ فجواب بلى، ولكن هناك فرق بين العرايا وبين هذه الصبرة، لأن العرايا فيها رطب، والرطب يعتبر أكله تفكها في وقته، والإنسان بحاجة إلى التفكه في وقت الرطب بالرطب. فمن أجل هذه الحاجة أباح الشارع العرايا. أما تمر بتمر صبرة الحمد لله صبرة مكومة بتمر فليس فيه حاجة، فلهذا يكون الفرق بينها وبين عرايا ظاهرا. ففي هذا الحديث من الفوائد: اولا تحريم بيع الصبرة من التمر بكيل معلوم منه، لان الاصل في النهي التحريم. ومن فوائده انه لو جرى العقد على ذلك فالعقد فاسد، لانه منهي عنه لعينه، والشيء اذا نهي عنه لعينه فانه لا يصح، لان تصحيحنا اياه مع نهي الشارع عنه مضاد لامر لحكم الله عز وجل، فان نهي الشارع عنه يقتضي البعد واحباط هذا الشيء. فاذا صححناه فمعنى ذلك الاذن، او مقتضى ذلك الاذن بممارسته والعمل به. ومن فوائد هذا الحديث التشديد في مسألة الربا، حيث انما يشترط فيه التماثل لا بد ان يكون تماثله ايش معلوما. ومن فوائده انه اذا كانت الصبرة معلومة الكيل فباعها بثمر معلوم الكيل، نعم، فلا بأس بذلك. وظاهر الحديث اي ظاهر هذا المفهوم انه لا يشترط اعادة كيل الصبرة بعد العقد، لان الاصل بقاؤها على ما هي عليه، وان كان احتمال النقص او الزيادة واردا، لكن الاصل بقاؤها على ما كانت عليه. نعم، لو فرض ان كيلها كان سابقا بزمن يمكن ان تتغير فيه فانه لا بد ان يعاد كيلها. من اين ناخذ جواز بيع الصبر بالتمر المعلوم كيله اذا كانت معلومه الكيل؟ من قوله التي لا يعلم مكيلها، فانه يؤخذ منه انه اذا كان يعلم مكيلها فلا باس ولا حاجه الى اعاده الكيل، خلافا لبعض اهل العلم الذين قالوا لا بد من الكيل بعد العقد، لانه يحتمل ان تكون اختلفت، فان التمر اذا ضمر مثلا نقص عن الكيل الاول ولا لا؟ ينقص عن الكيل الاول. فنقول نعم، اذا تقدم الكيل بزمن يمكن فيه التغير وجب اعاده كيلها، والا فلا. ومن فوائد الحديث جواز قبض المكيل بالكيل الحاصل قبل العقد اذا لم يمض زمن يمكن ان يتغير فيه. يعني مثلا لو اشتريت منك طعاما كيلا بدرهم فانه لا يجوز ان ابيعه حتى اكيله، هكذا جاءت السنه. لكن اذا كان البائع وقد كاله امامي قبل العقد وعرفت انه لم يتغير فانه يجوز الاعتماد على الكيل الاول. والدليل على هذا الحديث، فان ظاهره انه اذا كانت الصبرة معلومه الكيل فلا حاجه لاعاده كيله. كذلك هذا الطعام الذي اشتريته مكايله وقد كاله البائع بزمن لم يتغير فيه فلا باس ان اقبضه بناء على ايش؟ الكيل الاول. طيب، ومن فوائد الحديث انه لا يجوز بيع صبرتين من التمر بعضهما ببعض. لماذا؟ لان هذا اشد جهاله مما اذا كان احدهما معلوما. نعم، الا اذا علمنا كيلهما بزمن لا يتغير فيه التمر فلا باس. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، نعم نعم، نعم، كلام التفاضل، نعم، هذا يشير إلى قاعدة التي ذكرناها سابقا، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هنا وعن عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم. اني كنت اسمع، هذا حكايه حال ماضيه بالفعل المضارع الدال على الحال، وفائده التعبير هكذا الاشاره الى انه يتصور الامر وكانه الان، تاكيدا لضبطه اياه. والا فمن الممكن ان يقول اني سمعت، ومن المعلوم لنا جميعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن دائما يتكلم بهذا، وهذا يسمعه دائما، لكن سمعه مره وقال كنت اسمع تحقيقا لضبطه لهذا السماع، وانه كانه حاضر الان. يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، يعني في القدر ولا في الكيفيه؟ في الصفه، في القدر ليس بالصفه، لانه بالصفه لا يجوز ان باصاعا طيبا بصاعين طيبين، ولا يمكن ان ابيع صاعا طيبا بصاع طيب من جنس واحد، يعني هذا عبث. لكن المراد مثلا بمثل في المقدار. وقد سبق لنا الاستشهاد بمجيء المثل بمعنى المقدار في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. قال وكان طعامنا يومئذ الشعير. أنا عندي هكذا على أن طعام خبر مقدم، والتقدير وكان الشعير طعامنا يومئذ، وفائدة تقديم الخبر الحصر، يعني كان هو يقول ليس لنا طعام إلا الشعير. ويجوز أن يقال وكان طعامنا يومئذ الشعير، يعني الإخبار عن طعامهم بأنه الشعير لا عن الشعير بأنه طعامه. ولكن قد جاء صح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفطر قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والعقد. وجمع بينهما إما أن يقال باختلاف الأحوال، فأحيانا لا يوجد في الغالب إلا الشعير، وقد توجد الأصناف الأربعة، وإما أن يقال بأن الأصناف كلها موجودة ولكن أكثرها الشعير، وهذا هو الأقرب، إنها كلها موجودة لكن أغلبها الشعير. على كل حال هذا الحديث يدل على أن بيع الشعير بالشعير لا بد أن يكون متماثلا. ولكن قوله وكاء يقول الطعام بالطعام، قد يقال إن في ذلك إشارة إلى العلة، إلى علة الربا، وهي الطعام، وهي الطعام. ولكن لا شك على هذا التقدير أنه لا يراد به كل مطعوم، إذا أريد به كل مطعوم لدخل حتى الماء، لأن الماء عند الإطلاق يدخل في الطعام، كما قال تعالى ومن لم يطعم فإنه مني، فما شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من أغترف غرزا بيده. ولكن المراد بالطعام ما يطعم على أنه قوت، فإن الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأكلون الطعام الشهير على أنه قوتهم، يعني الذي هو مدد غذائهم. وعلى هذا فيكون في هذا الحديث إشارة إلى القول الراجح في هذه المسألة، وهو أن علة الربا في الأصناف الأربعة التي بعد عبد الله بن الصامت هو الطعم، لكن نضيف إلى ذلك الكيل، لأن كل الأحاديث الواردة ذلك تقدر هذا بالكيل. وعلى هذا فالطعام المكيل الذي يطعم ويقتاده الناس هو الذي يجي فيه الربا، وأما الطعام الذي لا يكال أو ما ليس بقوتا فإنه ليس لا يجري فيه الربا، مثل الفاكهة على اختلاف أنواعها، نعم، والخضار والسدر والإشنان والحنة وما أشبه، كل هذه ليس فيها ربا. طيب، في هذا الحديث من الفوائد: اولا ان بيع الطعام بالطعام لا بد ان يكون متماسكا لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. ثانيا بيان ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من شرف العيش، وان طعامهم الشعير الذي في عصرنا هذا لا يمكن ان يكون طعاما للآدميين. وفي هذا دليل على أن إمداد الناس بالماء والبنين لا يدل على أنهم خير القرون، لأنه بلا شك خير القرون هم الصحابة، ومع هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان عن نفسه وإن كان الإخبار يدل على البؤس، لقوله كان طعامنا الشعير. والإنسان إذا أخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو، إما أن يكون المقصود مجرد الخبر، أو يكون المقصود التسخط على القدر، أو يكون المقصود التشكي إلى المخلوق. فأما الأول رحمك الله، الأول لك لا بأس به، الأول لا بأس به، وقد قال لوط عليه الصلاة والسلام للملائكة: هذا يوم عصيب. وأما الثاني الذي يقصد به إيش؟ التسخط ولو القدر، فإن هذا لا يجوز. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر يقلب الليل والنهار. وأما الثالث وهو الذي يقصد به التشكي إلى المخلوق فهذا لا شك أنه أيضا لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يشكو الخالق إلى المخلوق، لأن المخلوق لا يرحمك والله يرحمك. ولهذا قيل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. إذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. وهذا صحيح، والإنسان لا يجوز له أن يشكو الخالق عز وجل إلى أحد، فكيف إذا شكاه إلى مخلوق ضعيف؟ هذا المخلوق لو أصيب بمثله يستطيع أن يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. ابن عبيد رضي الله عنه، بس درس اليوم، وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. هذه قوله اشتريت يوم خيبر، يعني يوم فتح خيبر، وكانت خيبر حصون ومزارع لليهود تقع في الشمال الغربي عن المدينة على بعد نحو 100 ميل، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في عام 6 من الهجرة. ولما فتحها طلب منه اليهود أن يبقيهم عمالا فيها، لأنهم أهل حرف وذر، على أن يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر، فوافقهم على هذا، لأن الذين معه من المهاجرين والأنصار مشغولون معه لمصالح المسلمين من الجهاد وغيره، ولأن هؤلاء أهل ذر وحرب فهم أعلم بحروثهم وزروعهم. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام غنم منها مغانم، منها مغانم الذهب، فكانت هذه القلادة مما غنم، فبيعت 12 دينارا، وهذه رواية مسلم. وقد اختلفت الروايات في مقدار الثمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا، حتى ان بعضهم ادعى ان الحديث ضعيف لاضطرابه، لان اضطراب الرواه كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي الى ضعفه اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح، لان الاضطراب يشترط فيه شرطان: أن لا يمكن الجمع وأن لا يمكن الترجيح. فإن امكن الجمع جمع وزال الاضطراب، وإن امكن الترجيح أخذ بالراجح وشذذ ما سواه. ولكن الصحيح ما حققه ابن حجر رحمه الله أن الاختلاف في مثل هذا لا يضر، لأن هذا الاختلاف لا يعود إلى أصل الحديث، إذ أن أصل الحديث متفق عليه وهو بيع قلادة بذهب. أما المقدار فلا يتعلق به حكم. ونظير ذلك اختلاف الرواة في مقدار ثمن جمل جابر، فقد اختلفوا به اختلافا كثيرا، ومع ذلك لم يعد هذا من الاضطراب، لأن الاختلاف ليس في أصل الحديث. أما نعم الاختلاف في أصل الحديث مثل أن يكون أحدهم روى النهي والثاني رواه بالأصل الأمر وما أشبه ذلك مما يعود إلى أصله، فهذا نعم يحكم به بالاضطراب إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. طيب، على كل حال نحن لا يهمنا مقدار الثمن، الذي يهمنا صيغة العقد والمعقود عليه جنسه، أما قدر فلا يعلم. قال فيقول 12 دينارا فيها ذهب وخرز، فيها ذهب وخرز، كما هي العادة في القلادة أن يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف أو نحوه. يقول فغسلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني وجدت فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا، وذلك بالوزن، فكان الذهب الذي فيها يزن أكثر من 12 دينارا. ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي. يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، لما أخبره قال لا تباع حتى تفصل، تفصل أي شيء من الخرز ويجعل الذهب وحده والدنانير وحده ثم توزن، فإذا تساوت وزنا جاز بيعها. وقول لا تباع لم يقل لا تفعل، قال لا تباع، فيفيد أن هذا البيع يجب إبطاله وإعادته، لأنه بيع فاسد باطل. هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس من الربوي بجنسه مع التفاضل، والقاعدة الشرعية في بيع الربوي بجنسه الأخ، ما هي القاعدة الشرعية؟ بيع بيع التفاضل بجنسه في بيع الظاهر انك ما انت معنا. ايش
كنت انظر الى
الحديث؟ ايه الحديث يعني ممكن عليه، ممكن بعد الدرس تراجعه، اما الشرح روح وخليك يا اخي. نعم
الشرح في شرطان
أن بيع طيب هذا حديث يدلنا عليه أنه قال فصلت أبواجت فيها أكثر من 12 درهم دينارا. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين، ولذلك صح العقد عليه. فهل ما ملكوه منا ملك لهم؟ الصحيح نعم أنه ملك لهم، لأنهم يأخذونه على أنه حل لهم، ولأن الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يغنمون من المسلمين، يعني مصري يكسبون من المسلمين ويبيعونه تبع أموالهم، فما ملكناه من أموالهم فهو لنا، وما ملكوه من أموالنا فهو لهم. كما أن من قتلوه منا لا يغمنونه، من قتلوه منا لا يغمن عليهم ولو أسلم، لأن هذه يعتقدون أن هذا حلال. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن الصنعة لا تؤثر في اشتراط التساوي إذا بيع الربوي بجنسه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى تفصل. فإن قال قائل الزيادة هنا في المصنوع، وكلامنا إذا كانت الزيادة في غير المصنوع، فيقال إذا منع الشرع الزيادة في المصنوع فعكسه من باب أولى. طيب، ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. مثال ذلك باع برا وتمرا ببر، هذا لا يجوز، لأن مع أحدهما من غير الجنس. ولأننا نقول هنا إن كان الجنس مساوي للجنس الذي جعل عوضا عنه فالذي معه يعتبر زيادة أولى، يعني مرة صاع بر ومعه نصف صاع تمر بصاع بر، نقول هذا صار فرما ببر ومع أحدهما زيادة وهذا لا يجوز. وإن كان البر الذي بيع البر الذي معه التمر وبيع بالبر أنقص من البر الذي جعل عوضا عنه، فقد بيع البر بالبر مع ايش التفاضل، وهذا ايضا لا يجوز. فان كان البر المفرد اطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمه الاثنين مساويه لقيمه البر، فهذا ايضا لا يجوز، لانه سبق لنا ان الوصف لا يبيح الزيادة. فإن كان المفرح الذي ليس معه شيء أكثر من الذي معه شيء، لكن زيادة المفرح تقابل الشيء الذي مع العوض، فهل يجوز؟ لا يجوز. يعني مثال ذلك، باع صاعين من البر بصاع من البر وصاع من التمر وقيمة سواء، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنها تجوز، جعل للصاع الزائد عن الصاع، يعني جعل للمفرد للزائد في المفرد في مقابل المشفوع في المثنى. واضح؟
نعم.
يعني يقول هذان الصاعان من البر، بصاع من البر وصاع من التمر، نجعل صاعا من البر من التمر في مقابل الصاع من البر، والصاع من البر في مقابل الصاع من البر، وحينئذ لا ربا، لا ربا. فيقول هذا القائل إنه إذا كان مع المفرد أو إذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير الجنس فإن ذلك جائز. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، فيجعلون الزيادة في الجنس في مقابل المصاحب للمشفوع، ويقولون نجعل صاعا بصاع وصاع من التمر بالزيادة التي مع البر. وكذلك لو باع صاع بر وتمر بصاع بر وتمر يقول أيضا لا بأس به، لأن نجعل البر مقابل التمر والتمر مقابل البر. معلوم اللغة ولا لغة؟ يقولون مثلا رجل أتى بصاع من البر وصاع من التمر وباعهما على شخص آخر بصاع من البر وصاع من التمر، يقول هذا أيضا جائز، لأنك إن جعلت صاع من البر في مقابل الصاع من البر وصاع من التمر في مقابل الصاع من التمر فهذا جائز، وإن جعلت صاع من البر في مقابل صاع من التمر وصاع من التمر في الطرف الآخر في مقابل صاع من البر فهو أيضا جائز ولا محذور. وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأن العلة منتفية هنا. فإذا كان هذا الزائد الذي مع العوض المقابل له زيادة تقابل الزيادة في هذا فقد بعت طعام بطعام مع التساوي ولا محذور في ذلك. وهنا لأن الكمية الزائدة في المفرد تقابل بالمشفوع مع الطرف الآخر. وهذا الحديث لا يمنع القول بذلك، لأن هذا الحديث فيه أن القلادة زادت على الثمن، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كانت زادت على الثمن فهي ليست موضع النزاع، فإن ما دل عليه الحديث هذا ممنوع على القولين جميعا. أما لو فرض أن القلادة أقل من الذهب أقل من الدنانير ومنع الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هذا فصل للنزاع أيضا ودليلا على أنه لا يجوز أن يكون العوض المفرد مقابلا بعوض بشيئين من جنسين ولو كانت القيمة واحدة. فالحاصل من هذا الحديث لا يمنع القول بما ذهب إليه أبو حنيفة والإمام أحمد في رواية واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة على معرفة الأحكام الشرعية، لأن فضالة بعد أن اشتراها سأل النبي عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن الله عز وجل حافظ دينه ومتممه، وأن الشيء إذا وقع على خلاف ما يرضاه فلا بد أن يقيد الله سبحانه وتعالى حالا يتبين بها ما يرضي الله عز وجل. وجه ذلك أن هذا ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم العقد، وإلا لو سكت ما لو سكت ما كان هناك شيء بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان يقرار الله يدل على إقراره به. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن ما وقع على وجه فاسد وجب رده لقوله لا تباع حتى تفصل، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان عالما أو جاهلا. فلو عقد عقدا فاسدا وهو جاهل فإن العقد لا يصح، ولكن لا يؤاخذ الإنسان بهذا العقد إذا كان جاهلا، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن فوائد هذا الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الربا، مما يدل على أن الربا أمره عظيم، وأن الشارع سد كل ذريعة تؤدي إلى الربا. وإلا فمن الجائز أن يقال إن القيمة تعتبر واحدة، لأن الذهب المصوغ دون الذهب غير المصوغ. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن الجارود. هذا الحديث يقول هو من رواية الحسن البصري عن سمرة هو مختلف سماعه منه. قال الأكرم قال أبو عبد الله لا يصح سماعه منه. وأحاديث المنع كلها ليس منها حديث يعتمد عليه، انتهى. نعم، هذه المسألة الحديث ظاهر يقول نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، أي مؤخرا بدون قبض. والحيوان عرفا هو البهيم، ولا يطلق على الإنسان حيوان. وما ذهب إليه المناطقة من وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق فهو اصطلاح، وإلا فإن العرف وأظن اللغة العربية أيضا لا تسمي الإنسان حيوان. وقوله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان أي في حال حياتهما، وأما بعد ذلك فإنه لا يسمى حيوانا وإنما يسمى لحما. ففهم من هذا الحديث تحريم بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، مثل أن يبيع الإنسان بعيرا ببعير بدون قبض. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون البعيران من جنس أو من جنسين، مثل أن يبيع بعيرا ببقرة أو بعيرا ببعير. ولكن هذه المسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال الحيوان بالحيوان أي من جنسه كبيع البر بالبر، أما إذا كان من غير الجنس فإنه لا بأس ببيعه به نسيئة، مثل أن يبيع بقرة ببعير أو بقرة بثلاث شياء أو أربع أو ما أشبه ذلك. قالوا لأنه إذا كان لا يجد الربا في بيع الجنس بغير جنس في الطعام ففي الحيوان من باب أولى، لأن الحيوان لا يكل ولا يوزن فليس فيه علة ربا النسيئة. وإذا قلنا بأن الحديث ليس بصحيح وأنه منقطع، فإنه يجوز أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، كما يجوز بيع الحيوان بالحيوان يعني مقبورا غير مؤخر. وسيأتي إن شاء الله في حديث ابن عمر سيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة. فإن هذا الحديث فيه التفاضل مع النسيئة. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فوائد الحديث. نعم فوائد الحديث إذا صح النهي عن بيع الحيوان بالحيوان بدون قبض وجواز بيع الحيوان بالحيوان مع القبض وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مستويين كبعير بعير أو أحدهما أكثر من الآخر كبعير ببعير. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأرناب البحر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه يعني عن ابن عمر وفي إسناده مقال ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وأخذتم نعم وأخذتم أذناب البقر. طيب يقول إذا تبايعتم بالعينة تبايعتم يعني أوقاتم عقود البيوع وسمي هذا العقد مبايعة لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه إلى الآخر ليسلمه العوض فالمشتري يمد باعه إلى البائع ليسلمه الثمن والبائع يمد باعه إلى المشتري ليسلمه المسلم. طيب وقوله بالعينة العينة فعلة يعني على وزن فعلة من العين وهو الورق أو الذهب أو النقد عموما والمراد به بالعينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا هذه العينة أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه ممن باعه عليه بأقل منه نقدا سواء كان هذا الشيء ربويا أم غير ربوي. مثال ذلك باع عليه سيارة بعشرين ألفا إلى مدة سنة ثم عاد اشتراها منه نقدا بخمسة عشر ألفا فإن هذا بيع عينة وسمي بذلك لأن المشتري لم يرد البيع لم يرد السلعة وإنما أراد العين أي النقد لينتفع به. ودليل ذلك أنه اشتراها بثمن زائد مؤجل ثم باعها على من اشتراها منه بنقد فكأنه لم يقصد هذه السلعة وإنما قصد الثمن دراهم فلهذا سمي بيع عينة. طيب هذا بيع محرم لأنه رتبت عليه عقوبة وإنما كان بيعا محرما لأنه وسيلة إلى الربا بحيلة والحيل لا تبيع المحرمات ولا تسقط الواجبات. الوصف الثاني وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وهاتان الجملتان متلازمتان لأن قوله أخذتم أذناب البقر يعني للحرث عليها فإن الحارث على البقرة يكون وراءها يسوقها فيأخذ بذنبها ويسوقها. رضيتم بالزرع يعني زرع الأرض الذي حرقتم عليها حرقتم بها على هذه البقرة وفرقتم من الجهاد، يعني لم تجاهدوا في سبيل الله لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بألسنتكم ولا بأقلامكم، ركنتم إلى الخلود ولم تتحركوا لنصرة دين الله عز وجل. والغالب أن هذا ملازم لهذا، يعني أن الذي ينهمك في طلب الدنيا ويتحيل على الحصول عليها حتى بما حرم الله، الغالب أنه يترك الجهاد لأن قلبه انشغل بالدنيا عنه. قال إذا حصل هذه الثلاث الأربع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. سلط الله عليكم ذلا يعني ضربكم بذل، والذل ضد العز، صرتم أذلة أمام الناس حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني إلى إقامة الدين على الذي يرضاه الله عز وجل. لأن الإنسان لا يخرج بهذه الأوصاف عن الإسلام، لكنه يخرج عن كمال الإسلام كما هو معروف. هذا حديث فيه الوعيد الشديد على من اتصفوا بهذه الصفات الأربع: التحيل في بيعهم على المحرم على الربا، والثاني الرضا بالحرث وأذنى بالبقر عن الجهاد في سبيل الله. ونعم يقول هي ثلاث ولا أربعة؟ إذا حلفتم بعينة وأخذتم أذنى بالبقر ورضيتم بالزرق وتركتم الجهاد، أربعة، لكن فيها شيء ملازم للشيء. إذا حصل هذه الأوصاف سلط الله على الأمة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجعوا إلى دينه. ففي هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى تحريم بيع العينة، وكما وصفت لكم أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه بأقل منه نقدا، مثل أن يبيع سيارة ب20,000 ثم يشتريها من مشتريها ب15,000 نقدا، هذا عينة. فإن اشتراها من غير مشتريها، يعني بأن باعها الذي اشتراها منه ثم اشتراها الأول من المشتري الثاني، فإن هذا ليس من العينة، لأنه ليس فيه حيلة إلا أن يكون هناك موافقة بأن يقول البائع الأول للمشتري: بيعها على فلان فأشتريها منه، فإن الحيلة لا تنفع. طيب فإن باعها بعد أن تغيرت صفتها ثم اشتراها البائع بأقل مما باعها به بعد تغير الصفة، فهل هذا جائز؟ ينظر بالنقص، إن كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فإن هذا لا بأس به، مع أن الورع تركه لئلا ينفتح الباب. مثاله: باع عليه سيارة ب20,000 إلى سنة، ثم حصل عليها حادث فنقصت قيمتها 5,000 فاشتراها ب15,000، فهل يجوز هذا أم لا؟ يجوز، لكن مع ذلك الأوراء تركه وأحوال لئلا يكون ذريعة إلى بيع العين. فإن اشتراها بأقل لنقص السعر لا لفوات صفة، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، يعني مثل أن كانت تساوي 20,000 لكن نزل السعر، تشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل، فالظاهر ان ذلك لا يجوز. وين اختلاف السعر؟ لانه حيله ظاهره. فان اشتراها بمثل ما باعها به نعم فهذا لا باس به، لانه من الجائز ان يبيع عليه ب20,000 اذا سنه وهي تساوي 15,000، ثم ترتفع الاسعار فتكون تساوي 20,000 نقدا، فاشتراها ب20,000 يعني بمثل ما باعها به، فان هذا لا باس به. فصارت مسائل العينه الان لها عده صور، صور جائزه وصور ممنوعه. الممنوعه ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها ايش باقل منه، ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه لنقص السعر، هذه الثنتين لا تجوز. ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه ويكون نقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها او غزال في حيوان، فهذه جائزة ولكن الاولى تركها. طيب الرابعة ان يبيعها ان يشتريها بمثل ما باعها به، فهذا جائز لان ليس فيه محذور. الخامسة ان يشتريها باكثر مما باعها به، فهذا ايضا جائز من باب اولى لانه ليس في ذلك محذور. نعم هذا الحديث اللي شرعنا فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة، اذا تبايعتم بالعينة واخذتم بأذناب البقر. العينة قلنا هي ان يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا. الفوائد ايه؟ طيب اذا نخل ناخذ الفوائد. من فوائد الحديث التحذير من التشاغل ببيع العينة لقوله اذا تبايعتم بالعينة، اذا تبايعتم بالعينة. وهل هذا التحذير على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد؟ نقول هو على سبيل التحريم. من اين اخذنا ذلك؟ اخذنا ذلك من انه حيلة واضحة قريبة على الربا، حيلة واضحة قريبة على الربا. لانني اذا بعت عليك هذه السيارة ب20,000 الى سنة ثم رجعت فاخذتها من ب15,000 نقدا، كأنما اعطيتك 15,000 نقدا بإيش؟ ب20,000 إلى سنة، وهذا حيلة. ولهذا قال ابن عباس فيها إنها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريقة، يعني خرقة، وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا. طيب من فوائد الحديث أنه لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، كذا؟ لا، لو اشتراها البائع الأول من غير المشتري فلا حرج، مثل أن يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر فيشتريها زيد من بكر، فهذا لا بأس به، لأن الحياة فيه بعيدة. وتعرضنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة أو اختلفت القيمة، فهل هذا مؤثر أو لا؟ وذكرنا خمس صور. نعم. طيب من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله ورضيتم بالزرع واخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع، طيب، ومن فوائد الحديث أن الجهاد واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه بأن الله يصيب الأمة بذل لا ينزله حتى يرجع إلى دينه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمسلمين أن لا ينهمقوا في طلب الدنيا لأنها تشغلهم عن الآخرة، وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك أنه ينسى الإنسان ذكر الله عز وجل. ونحن الآن في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا، فكبر التحيل عليها بالربا، وكثر التحيل عليها بالميسر، وكثر التحيل عليها بالأسهم. ولهذا ما أكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا تحل، لأنهم انشغلوا، شافوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قريب فانهمكوا في الدنيا، وصار هذا أكبر همه، اشتر كذا، اشتر الليرة الفلانية، اشتر الدينار الفلاني، اشتر، حتى صار الناس كأنهم ماديون. ولا شك أن هذا فيه خطر عظيم على المسلمين، لأن القلب وعاء إذا امتلأ بشيء لم يبقى للشيء الآخر محل. فإذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله، وصار الإنسان ليس له هم إلا الكسب. ولكننا نحمد الله أيضا أنه نحمد الله على كل حال، ونحمد الله أنه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصفقات إلا بعد السؤال، وهذا شيء لا شك أنه من نعمة الله. إنما فتح هذه الأبواب للناس، فتح هذا الميسر المسابقات المحرمة لا شك أنه ضرر. هذا الحديث كثير من العلماء ضعفه، كثير من أهل العلم ضعفه كما يفيده كلام الشارح رحمه الله. ولا شك أن معناه إذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح، فإن الناس إذا تركوا ما أوجب الله عليه من الجهاد وتشاغلوا في الدنيا عنه فإن هذا من أسباب الذل والهزيمة. وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد لما أرادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي جاء رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حصل من الهزيمة ما حصل، فكيف بغيرهم؟ فالمعنى الحديث صحيح، لكن أسانيده ضعيفة. طيب، سبق لنا في الشرح أن قلنا إن الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله، من الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، وأن الناس إذا كانت الأمة الإسلامية تحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح، وقد يكون أفضل منه لأن الحاجة إليه عامة للمسلمين وغير المسلمين، حتى المسلمون يحتاجون إلى إقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنة، فهم في حاجة إلى أن يقوموا على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم في حاجة أيضا إلى أن يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب. أهدى له، يقول من شفع لأخيه شفاعة، الشفع مأخوذة من لفظها وهي جعل الواحد اثنين، على الشرع والوقت، فالشرع ضد الوقت، يعني جعل الشيء اثنين، وهي أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. هذه الشفاعة، أن يتوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. مثال الأول، لو شفعت لشخص بأن يوضع في مرتبة عالية فهذا جلب منفعة. ومثال الثاني، أن تشفع لشخص يريد أحد أن يظلمه فتدفع عنه المظلمة، هذه دفع ضرر. إذن فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وهي أي الشفاعة؟ على حسب المشروع فيه، إن كانت في خير فهي خير، وإن كانت في شر فهي شر. فمن شفع لأخيه ليتوصل إلى باطل فهي شر، ولهذا حرمت الرشوة. ومن شفع لأخيه للتوصل إلى حق فهي خير. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة قد تكون سيئة قد تكون حسنة. فقال الله عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة، المراد بها الشفاعة في الخير. الشفاعة في الخير قد تكون واجبة، كما لو شفع الإنسان لشخص في دفع ظلم عنه فإن الشفاعة هنا واجبة، لأن الواجب على المسلم أن يدفع الظلم عن أخيه بقدر ما يستطيع، حتى وإن لم تطلب منه الشفاعة، إلا إذا علم رضا المظلوم فإنه لازم أن يشفع. لكن إذا علم أنه لا يرضى كما هو الغالب وهو يستطيع أن يشفع، فالواجب عليه أن يشفع. أما إذا كانت الشفاعة في أمر ليس فيه ظلم لكن فيه حصول مطلوب، فالشفاعة هنا ليست بواجبة لكنها خير، يؤجر الإنسان عليها، كما لو طلب شخص منك أن تشفع له في حصول أمر يرغب فيه وهو لا يضره شرعا. فهنا نقول الشفاعة سنة وفيها خير لكن ليست بواجبة، بخلاف الشفاعة في دفع الظلم فإنها واجبة ما لم تعلم رضا المظلوم. أما الشفاعة السيئة فهي حرام، وهي من باب التعاون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لأحد أن يشفع لأحد فيها، لأنه يكون معينا له على بعض. مثال ذلك، رأيت أن شخصا قد هيئ لشغل منصب من المناصب، فجاءك رجل وقال: يا أخي أريد أن تشفع لي في حصول هذا المنصب. فهنا لا يجوز لك أن تشفع له. لماذا؟ لأنك بهذا تعتدي على حق السابق، والسابق أحق. اللهم إلا إذا علمت أن السابق ليس بأهل، وأنه ربما يولى هذه المرتبة وهو ليس لها بأهل، فحينئذ لا بأس أن تشفع لهذا الرجل إذا كان أهلا، لأنك في هذه الحال مصلح، تريد أن تحول بين هذا الرجل الذي ليس بأهل وبين المرتبة التي يريد أن يشغلها. الحاصل أن الشفاعة في الحقيقة تكون بحسب المشفوع فيه، إن خير فخير وإن شر فشر. يقول عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية، يعني أعطاه شيئا في مقابل شفاعته، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. المراد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، الربا اللغوي، وهو الزيادة دون الربا الشرعي وهو الزيادة في أشياء مخصوصة، لأن الربا الشرعي الذي هو الزيادة في أشياء مخصوصة لا ينطبق على هذا، لكن الربا اللغوي نعم ينطبق عليه. كيف الربا اللغوي؟ لأن هذا حصل الأجر والسمعة حسنة بالشفاعة لأخيه، فإذا قبل الهدية فذلك زيادة على ما كان حصله بالشفاعة، ثم إن الهدية في الغالب لا يعلم الناس بها فيظنون أن هذا الشافع محسن إحسانا محضا فيكسب سمعة حسنة ليس لها بأهل، ويكسب إيش؟ المال الذي أهدي له، وهذا زيادة، زيادة وربا. هذا هو ما ينزل عليه الحديث إن صح الحديث، أما إذا لم يصح كما قال المؤلف في إسناده المقال فقد كفينا إياه، لكن إذا صح فهذا هو المراد. ثم يقال أيضا إن كانت الشفاعة واجبة حرم عليه أخذ الهدية لأنه قد قام بواجب، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ عوضا ماليا عن قيام بواجب لأنه ملزم به من قبل الشرع، فكيف يأخذ شيئا على أمر هو ملزم به؟ وهذا وجه آخر لكون هذه الهدية إيش؟ ربا، أي زيادة على ما كان يستحقه هذا الشافع. وقوله عليه الصلاة والسلام من شفع لأخيه، هل المراد أخوة النسب أو أخوة الدين؟ الثاني، وهو أيضا مبني على الغالب، فإن الإنسان قد يشفع لغير المسلم، قد يشفع لغير المسلم لأن ذا الذمة له حق وحماية، فإذا رأيت أحدا يريد أن يظلمه وشفعت له لدفع الظلم عنه كنت مأجورا بذلك، لأنك تفعل هذا وفاء بالعهد والذمة الذي بينك أو الذي بين المسلمين وبين هذا الرجل الذمي، فيكون تقييدها بالأخوة لأخيه من باب التغليب وليس من باب القيد. من فوائد هذا الحديث جواز الشفاعة، ووجهه إثبات النبي صلى الله عليه وسلم لها وإقراره إياها، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، بل على حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية والأصول المرعية، فإذا شفع في أمر باطل إيش؟ كان الشفاعة باطلة وحراما إذا كان حراما، ولكن المراد الشفاعة في الخير. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز لمن شفع في أمر يجب عليه الشفاعة فيه أن يأخذ هدية، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بالربا يراد به التنفير منها، وكذلك من شفع لأخيه في غير الواجب فإنه لا يأخذ على ذلك هدية لما أسلفناه من أن الإنسان يكسب ويحصل ما لا يستحقه. طيب، فإن قال قائل ما تقولون فيما لو طلب إليه الشفاعة وقال له المطلوب أنا لا أشفع لك إلا بكذا وكذا من الأصل، فهذا يجوز؟ تأمل، لا تتعجلوا في الإجابة، التفصيل عند بعض الناس كالقولين عند ابن جني. أقول إنه إذا كان من الأصل لم تكن هذه الشفاعة ولم يحصل بها منا من الشافع، بل هي معارضة وإجارة، إجارة، قال ما أشفع لك إلا بكذا وكذا ما لم تكن الشفاعة واجبة. إن كانت واجبة فإنه لا يجوز له أن يقول لا أشفع إلا بكذا. لماذا؟ لأنه واجب ملزم به من قبل الشرع، مثل أن يشفع له في دفع الظلم عنه أو حصول واجب له. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. إيش؟ هنا. طيب. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. لعنه أي قال لعنة الله عليه، وهو خبر بمعنى الدعاء، أي دعا عليه باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. قال الله تعالى لإبليس: وإن عليك اللعنة، وفي آية أخرى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، أي أن حقت عليه اللعنة وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله والعياذ بالله أبد الآبدين، لأن قوله إلى يوم الدين لا يقتضي أنه بعد يوم الدين تخفع اللعنة عنه، لكن من لعن إلى يوم الدين فهو ملعون أبد الآبدين، نسأل الله العافية. طيب، لعنة أي دعا عليه باللعنة أي بالطرد والإبعاد عن رحمة الله الراشية والمرتشية. الراشي بادل الرشوة، والمرتشي آخذ الرشوة، والرشوة بفتح الراء وكسرها وضمها مثلثة الراء كذا. طيب، يعني تقول رشوة سيكون صحيحة، رشوة صحيح، رشوة صحيح، مثلث الراء يقال مثلث الراء ويقال بالمثلثة، وبينهما فرق. إذا قيل مثلث الراء باتباع الحركات، وإذا قيل بالمثلثة باعتبار النقط، باعتبار النقط. فالساء نقول فيها مثلثة، ورشوة مثلا نقول بتثليث الراء. نعم، ما هي الرشوة؟ الرشوة في الأصل عطاء، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، هذا الرشوة، العطاء الذي يراد به التوصل إلى مقصود، مأخوذة من الرشا، الرشا الذي هو حبل الدلو الذي ينزل في البئر للسقيا، لأن الرشا يتوصل به الإنسان إلى مقصود، إلى الماء. ولكن المراد بالرشوة هنا التي لعن فاعلها هي البذل للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه الرشوة التي تبذل إيش؟ للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، وأكثر ما تكون في المحاكمات، أكثر ما تكون في المحاكمات، يبذل الخصم للقاضي للحاكم شيئا ليحكم له بما يريد، بما يريد من باطل، فهذه الرشوة. وكذلك يبذل الإنسان في غير القضاء أيضا، يبذل الإنسان شيئا إلى رئيس دائرة ما أو مديرها لينصبه في وظيفة وهو ليس لها بأهل. فالقاعدة إذن أن الرشوة المحرمة هي إيش؟ بذل المال للتوصل إلى باطل أو إسقاط حق، هذه المحرمة. وأما ما يبذل للتوصل إلى حق فهي حرام بالنسبة للآخذ حلال بالنسبة للباذل، كرجل تسلط عليه ظالم فأعطاه رشوة لأجل منع الظلم عنه فهذا لا بأس به. إنسان آخر له حق ولا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بعيش إلا ببذل بذل المال، فبذل المال ليصل إلى حقه فهذا ليس حراما عليه بل له الحق في ذلك، والإثم على الآخر الإثم على الآخر. ولكن لا ينبغي أن نلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة القصوى، لأننا لو بذلنا هذا بسهولة لفسد من يتولى أمور الناس وصار لا يمكن أن يعمل إلا برشوة، كما يوجد في بعض البلاد لا يمكن أن تقضى حاجتك التي يجب قضاؤها على الموظف إلا برشوة.